بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: ماليش غيرك، ما فيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كرة بغيرك. يا ربي يا أرحم الراحمين، سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا وهي صدقة جارية على روح توجي محمد. أدعو الله له بالرحمة الواسعة وبالعفو وبالمغفرة، أن يجعل الله الجنة دار، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ووالدي وموتى المسلمين. وبنبدأ دلوقتي وبنقول في البداية إن في نصيحة مهمة ومخلصة لكل زوجة: لابد إنك تعرفي إن علاقتك مع زوجك هي المحرك الأساسي لحالتك النفسية. بمعنى لما تكون علاقتك مع زوجك علاقة ناجحة ومستقرة، هتلاقي نفسك هادية ومرتاحة، وعندك سعة وعندك طاقة إيجابية عالية بتحركك للقيام بكل التزاماتك على أكمل وجه. وأيضا العكس صحيح، لما يكون عندك اضطراب في حياتك الزوجية هتلاقي نفسك محبطة وحزينة وقلقانة، وعندك إجهاد نفسي وجسماني، ما عندكش أي طاقة للتفاعل مع الحياة أو الالتزام بما عليك في الحياة. إذن ده بيعلمنا أهمية إن احنا نتعلم ونراجع دروس نجاح الحياة الزوجية، وخصوصا في زمن الأنانية والخيانة والفساد. بإذن الله النهاردة هنتعلم عن كلمتين إذا استطعت إنك تجعليهم أساس علاقتك مع جوزك، إن شاء الله هتمتلكي قلب جوزك وتعيشي السعادة العمر كله. وقبل ما أبتدي نتعرف عن الكلمتين، عايزة أذكركم يا أخواتي الحبيبات إن ربنا قال لنا: وتعاونوا على البر والتقوى. عشان كده أنا بحضر الدروس الدينية وبسجلها علشان أكون بننشر الخير وبننشر قوانين القرآن. وبعد ما بحطها على التسجيل بيجي دورك يا أختي الحبيبة إنك تتعاوني على البر ونشر الخير. يعني إيه؟ يعني توزعي هذا الدرس وتبعتيه لكل المجموعات اللي عندك، وتطلبي من ربنا إنه يفك لك كربة من كربك بهذا العمل الخالص لوجه الله، نشر الخير ونشر القرآن ونشر الصلاح. وبالتالي إنك لما تبعتي الدرس لكل حبايبك هيكون الدرس ده باب رحمة لك وفك كرب بإذن الله، لأنه عمل خالص لوجه الله. لكن لو ما وزعتيش الدرس وما شرتيش الخير، للأسف لازم تعرفي إن الدرس هيكون عليك حجة يوم القيامة، رغم إن توزيع الدرس ونشر الدرس هياخد منك دقيقة واحدة. أنا بنبهك وبدعي ربنا إنه يعينك إنك توزع الدرس ويكون لك إن شاء الله باب رحمة وتفريق كرب وتحقيق سعادة. بنقف مع كلمتين اللي يحققوا لك السعادة ويخليك تمتلكي قلب زوجك. وبنقول في البداية إن الزواج كلنا بنقول في عالمنا العربي ده سترة للبنت، لكن في الحقيقة هو سترة للراجل أكتر، لأن الراجل بدون زواج ضائع، الراجل بدون زوجة ناقص. والدليل إنه لما بيموت الزوج البيت بيستمر، بتفضل الزوجة والأولاد حواليها يروحوا وييجوا، لكن إذا ماتت الزوجة البيت بينهار. الزوج وحده ما يقدرش لا يدير بيت ولا يعمر سكن، بينطفي البيت وبيتفرق الأبناء. وربنا قال لنا هذه الحقيقة في الآية رقم 21 من سورة الروم، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إذن أزواجا يعني الزوجة، لتسكنوا إلى الزوجة. إذن الزوجة هي السكن، الزوج بيسكن عند الزوجة، الزوج هو الساكن ليس صاحب السكن حتى لو كان بيمتلكه. الزوج بيمتلك الجدران والسقف، لكن السكن شيء أبعد وأعمق من هذا. السكن معنى السكن سكينة النفس، الطمأنينة، الاستقرار، الحماية والأمن والسلام والراحة. السكن يا جماعة قيمة معنوية وليس قيمة مادية. عشان كده إذا راحت الزوجة وتوفت بيروح السكن، حتى لو كان الزوج بيعيش في قصر. ولأن السكن قيمة معنوية، فإن الزوج يجب أن يدفع فيه أشياء معنوية، يعني يجب أن يتبادل المودة والرحمة مع الزوجة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة يا جماعة هم الأساس والهيكل والمحتوى والهواء للزواج، وبدونهم لا ينهار الزواج. هنقف نقول سؤال: ليه يا رب جعلت الزوجة هي السكن؟ ربنا قال: وجعلت الزوجة هي السكن، لأن ربنا قال: خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ربنا ما قالش خلق لكم من أنفسكم نساء، عشان ربنا بينبهنا إلى أهمية الزواج، بينبهنا إلى أن علاقة السكن لا تكون إلا في علاقة الزواج. الأصل في الحياة أن يكون هناك زواج، رجل مؤهل لأن يكون زوج، وامرأة مؤهلة لأن تكون زوجة. علشان كده لا تصلح العلاقة بين الرجل والمرأة إلا بالزواج، ولا يمكن للرجل أن ينعم بالسكن إلا من خلال الزواج. وإحنا هنقف في الأول مع قضية المساكنة اللي ظهرت هذه الأيام. المهم بنكمل الآية الكريمة، ربنا سبحانه وتعالى قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن ربنا ابتدى بالسكن، وبعد السكن المودة والرحمة، يعني الزوج يختار الزوجة الصالحة تحقق له السكن، ومن خلالها بيعيش المودة والرحمة في إطار الزواج. وربنا قال بينكم، يعني إيه؟ يعني ربنا هو اللي جعل هذا الزواج فيه المودة والرحمة، ده ضمان من الله. فإذا أردت الله أيها الرجل أن تسكن، فلا بد أن تتزوج. وإذا تزوجت المرأة الصالحة هيكون عندك بمشيئة الله المودة والرحمة. إذا الزوجة هي أصل المودة وهي أصل الرحمة، وإذا وفرت السكن ربنا قال: وجعل بينكم، يعني مسألة تبادلية. هي قدمت المودة والرحمة، ربنا هيخلي زوجها يقدم المودة والرحمة. يعني المرأة تسبق بالمودة والرحمة، هي الأساس. المرأة أو الزوجة الأصل، وبعدين زوجها حيبدلها المودة والرحمة والجزاء من جنس العمل. هنا بنسأل سؤال: حكمة الله في اجتماع كلمتين المودة والرحمة في أمر الزواج؟ الحكمة هي أن المودة مطلوبة في السراء، والرحمة مطلوبة في الضراء، ودي إشارة من الله إلى أن الزوجين حيواجهوا صعوبات الحياة معا، في أيام سهلة، في أيام صعبة، في أيام سعيدة، وفي أيام حزينة. المودة مطلوبة في الأيام السهلة، الأيام السعيدة، والرحمة مطلوبة في الأيام الصعبة وفي الأيام الحزينة. إزاي بقى؟ عايزين يا جماعة نعرف بعمق وبمشاعر معنى المودة، لأن في ناس بتقول أنا بقدم مودة ورحمة وما بلاقيش تجاوب. المودة الحقيقية هي اللين، هي البشاشة، هي البساطة، هي التواضع، هي الرقة والألفة، إظهار الرغبة وإظهار الرغبة في الإسعاد. هي دي المودة، مشاعر قلبية صادقة بكل الرغبة في التقابل وفي الصفاء وفي التآلف. أما الرحمة اللي هي بتكون في أيام الصعبة، فهي التسامح والمغفرة وسعة الصدر والتنازل والعطف والشفقة في أيام صعبة. عايزين نحتوي بعض ونحمي بعض ونصبر على بعض، ونمنع أبدا القسوة أو العنف أو الأنانية أو التعالي أو الغرور أو النرجسية. اللي تقدر تقدم المعاني دي بكل صدق في أيام السراء والضراء، بإذن الله ربنا يتعهد لك إن زوجك هيقدم لك المودة والرحمة، وزواجك هيفضل باقي. ولابد إن احنا نعرف إن لحظة الطلاق هي لحظة الجفاف الكامل للمودة والرحمة واختفائهم من القلوب. ودي قصة بتؤكد هذا المعنى، قصة الزوجة اللي راحت إلى أحد الشيوخ وقالت له، هي بتشتكي زوجها، وقالت له: أنا أكره زوجي، قررت الطلاق منه، بشعر برغبة شديدة إني عايزة أذيه ونكد عليه ليل ونهار. فقال لها الشيخ: في الحالة دي عايزة أنصحك، ابدأي إنك تظهري لزوجك المودة والرحمة والحب، حتى إذا شعر إنه ما يقدرش يستغنى عنك هنا على طول تطلبي الطلاق، دي أفضل طريقة تأذي بيها. وبعد بضعة شهور رجعت الزوجة إلى الشيخ وقالت له أنا اتبعت النصيحة، فقاطعها الشيخ وهو يبتسم وقال لها ممتاز، ده حان وقت الوقت لطلب الطلاق. ابتدت الزوجة تصيح مستنكرة طلاق، ايه يا شيخ مستحيل، ده أنا فعلا حبيت زوجي وعرفت أني ما أقدرش أستغنى عنه أبدا. هي ذي المودة والرحمة الصادقة مفتاح نجاح الزوج. يا جماعة المعاملة بين الشريكين مش معاملة كأنك بتعاملي الأثاث اللي في بيتك، تشيلي ده وتحركي ده وتختاري ده، المعاملة هي أنك تعرفي أنك أنت وزوجك بتتعاملوا مع إنسان جواه قلب إنسان، مشاعر إنسان، رغبات إنسان، دي حقيقة الإنسانية بين الزوج والزوجة. وبنقف هنا وبنقول إن في أسس يجب أن يقوم عليها الزواج هذه عشان تستمر المودة والرحمة. أولا الخوف من الله، الأمانة، الأمانة أنك تبقى عايزة تدي حقك لزوجك، حقوقه باقتناع وبرغبة صادقة، زي ما عايزة تاخدي أنت كمان حقوقك، وأن يكون عندك الإخلاص، يعني أن يكون زواجك عبودية لله سبحانه وتعالى، عندك نية صادقة في العطاء خالص لوجه الله، ثوابك من الله، يعني جوازك يكون خالي من الغش أو الخيانة أو الخداع، وأيضا يكون عندك حسن الخلق بين الزوج والزوجة، ده للزوج والزوجة. أهم حسن الخلق هو الاحترام المتبادل، حتى لو في اختلاف وجهات النظر يفضل الاحترام المتبادل والكلمة الطيبة. ويحرص الزوجين على قوة الرابطة، يعني التركيز على الصفات الطيبة، لما بنركز على الصفات الطيبة ده بيؤدي إلى التعلق الروحي والوجداني بين الزوجين، ونتغاضى عن الأخطاء الغير مقصودة. جلنا جميعا بشر، الظروف صعبة، الدنيا شدة، احنا مش ملايكة، نتوقع الأخطاء لكن ندخل بالتغاطي والتغافل والتسامح. ليه؟ علشان احنا عايزين نطفي الغضب، وعايزين المودة والرحمة تفضل بينا، وعشان نعرف عن التسامح وعن التغاضي والتغافل، دي قصة رجل جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الراجل جاء يشتكي إلى أمير المؤمنين إن زوجته دايما بترفع صوتها عليه وبتتخاصم معاه. لما وصل هذا الرجل إلى بيت الأمير المؤمنين عمر، لقى زوجة أمير المؤمنين سمع صوتها وهي بترفع صوتها على عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وبتخاصمه. هنا الرجل قرر إنه ينصرف كويس وابتدى يتحرك، فإذا أمير المؤمنين عمر بيخرج من بيته بالصدفة، فقال للرجل أنت إيه اللي موقفك على بابي؟ رد الرجل أنا جيت أشتكي لك زوجتي يا أمير المؤمنين، فسمعت زوجتك بتخاصمك وصوتها عالي عليك، فقلت في نفسي هذا أمير المؤمنين بتفعل معاه زوجته هكذا، فكيف بي أنا؟ فقررت أني أمشي. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه يا رجل إن زوجتي تتحمل وتطهي طعامي وتبسط أيامي، أولا أحتملها أنا كذلك إذا رفعت صوتها في وجهي؟ هو ده، هو ده التسامح، هو ده التغاطي، هو ده التغافل. كويس، بتقدم له كل حاجة وهي بشر، يبقى لما ترفع صوتها ولا تتخاصم كويس نتقبلها، لأننا عايزين المودة والرحمة. الخطأ الأكبر اللي بيدمر المودة والرحمة هو تراكم المشاكل بدون مواجهة وبدون حوار. لابد أن يكون هناك حوار، ولابد أن يكون هناك مناقشة لكل المشاكل، بس بطريقة مهذبة، بطريقة لطيفة، في الوقت المناسب. وإذا كانت المشاكل هامة وحساسة ودقيقة، يبقى لابد من الحوار الموضوعي، ده حق لكل من الزوج والزوجة، وده أصل المعنى في المودة والرحمة. الحقيقة يا جماعة إن أي إنسان مقدم على الزواج، رجل أو مرأة، قبل ما يدخل في الزواج يجب أن يكون متفهم بعقله وبقلبه وبروحه أن المعنى الحقيقي لأعظم كلمتين في الزواج هما المودة والرحمة. وإن شاء الله
نعلم أبنائنا ونتعلم أهمية هذين الكلمتين عشان يعيش الجميع في سعادة. هقف دلوقتي مع موضوع المساكنة، لأن في الأيام أو في السنين الأخيرة انتشرت كلمة المساكنة. ما هي المساكنة؟ هي علاقة زوجية كاملة من دون أي عقد ومن دون أي أوراق رسمية. ما هو الهدف منها؟ الهدف منها هو أن يتعرف الرجل والمرأة على بعضهم ويختبروا بعض قبل ما يتجوزوا ويشوفوا هينفعوا ولا لا. إذا نفعوا يقرروا هيتجوزوا أو لا، إذا ما نفعوش كل حي يروح لحيه. وبتكون المساكنة أنهم بيعيش رجل وامرأة مع بعض في بيت واحد كأنهم زوجين، ولكن بدون عقد زواج وبدون أي ورق رسمي. وعادة بيتم الاتفاق على عدم الإنجاب لأن ما فيش عقد. علاقة المساكنة هي علاقة صداقة، قضاء شهوة بين رجل وامرأة بدون زواج شرعي، اسمها بالإنجليزي Friends with Benefits، يعني اتنين أصدقاء بيعيشوا مع بعض، هو يقدم تمن الشقة أو البيت يدفع الإيجار وهي تجيب مثلا الأكل وبيعيشوا هكذا. هذا ليس زواج، لأن الزواج مش إن الرجل وامرأة يتقابلوا مع بعض يستمتعوا ببعض، لا لا لا. عقد الزواج هو عقد ميثاق بيشهد عليه الله سبحانه وتعالى، ارتباط من اللحظة الأولى على إن هو ميثاق مدى الحياة وحتى الممات. مفيش في الجواز موضوع نجرب بعض ونشوف هننجح ولا لا، مفيش جواز معناه ندخل في علاقة بنية التجربة. وهنا بنقول إن الإسلام أحاط علاقة المرأة والرجل بعدد من القوانين الربانية، وعلاقة الرجل والمرأة في الإسلام لا تقوم إلا في إطار الزواج. ليه؟ عشان نحفظ للجواز قيمته ونصون الحقوق، وخصوصا حق المرأة وحق الأولاد. الإسلام بيحرم العلاقات الجنسية الغير مشروعة اللي اسمها الزنا، ومن صورها المساكنة. والمساكنة نوع من أنواع الزنا اللي حرمه الإسلام وكل الديانات السماوية. العلاقة الجنسية خارج إطار الجواز اللي بيضللوا بها الشباب دلوقتي، وبدل ما يقولوا عليها زنا يقولوا عليها مساكنة. طبعا ده للأسف الشديد ترويج للانحراف ولقتل الفضيلة وقتل الدين وقتل الأخلاق. لابد أن نتنبه إليه جميعا ونقول كلنا بصوت عالي: المساكنة هي الزنا، وهي كبيرة من كبائر الذنوب التي حرمها الله سبحانه وتعالى، لأنها اعتداء على الدين وعلى العرض وعلى الأخلاق وعلى القيم، وتدمير للإنسان وللمجتمع. وربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يعني نهايته عقاب في الدنيا والآخرة. في ملحوظة مهمة لكل شابة: اوعي تقبلي المساكنة، ارفضي المساكنة. المساكنة حرام، حرمها الله سبحانه وتعالى. انت بتعيشي كده في علاقة زنا مع راجل لا يحترمك، لانه لو كان بيحترمك كان يتجوزك بعقد امام الله وامام الناس. هو لا يحترمك ولا يعطيك حقوقك، فخافي من الله واحترمي نفسك، وانتظري الزواج الحلال اللي يبارك فيه الله بإذن الله.